صار هالأيام يا إخواني تجارة في الكتب، يعني أعوذ بالله، أول تجارة مرفوضة شرعا سرقة الطباعة، المصنف له حقوق وقد أفتت بهذه الأمور العلماء، حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافر، نسخة سواها سوتها شركة عالمية كافرة كافرة نصرانية استوانة يسمونها جرافيكس، اللي هي رسم بماني، نسخة $26,000، يعني جوز تنسخها يا أخي، حرام عليك، حقوق الطبع محفوظة، قل هذا كافر، ثم أنت في الأخير تعود الضرر على المسلمين، كفار إذا أنتجوا وأفلست شركاتهم تراك مستفيد أنت، أعطيهم حقهم حتى من كان كفار. النبي كيف عمل يهود؟ ما سرقهم، حقوق الطبع خلاص، استوانة ترسم أشياء وثمن استوانة في الكمبيوتر $26,000، اشتريه $26,000 لو بالتقسيط، لكن لا تنسخها ب20 ريال، استغفر الله العظيم، تقول هذا كافر، كان حربي. طيب لو كان حربي بإذن ولي الأمر أخذت الغنيمة هذه ما شاء الله. ثم هذا التاجر الشركات ما له علاقة، أفرض اليهود ضرب إخوان فلسطين، قاتلهم الله، سلط الله عليهم الأمراض المستعصية ودمرهم، طيب هذا صاحب الشركة اليهودي مثله كان في عهد النبي ترى صايغ يستخف الدكان ما يقاتل عن المقاتلين، فلا يشمل حكم إيش المقاتل، ثم لو شمل حكم مقاتل ما تصرف إلا بإذن ولي أمر، فوضى هي. الأمر الآخر النسخ تجارة، أعوذ بالله، يعني الآن فوجئت بالطبع اللي عندي 9 صفحات ساقطة، كيف يعني استعنت الآن بكتاب واحد من إخواننا، فأعوذ بالله، أهم شيء عندهم صار التجارة. الآن السوق نزل ليش؟ الناس صاروا يعتمدوا على الكمبيوترات والانترنت، فنزل كسدة الكتب، فيجب علينا يا اخواني ان لا نتجاوب اولا من جهة مع هذا الكساد، نذهب نشتري الكتب ونحطها في بيوتنا، الكتب نشتري شرح سنة أبي داود نشتري. الامر الاخر ان لا نعتمد على هذه الالات اللي هي الفهارس الإلكترونية والهذا، إلا بعد ترجع لكتب الأم تعرف كيف تبحث حتى لا ينطفئ جوالك وترجع عامية تسأل والكتب بين يديك وتقول والله شحن ما في، إيش يعني شحن ما في، ما في جواب، ما في بحث، غلط، تدرب على بحث الكتب، أشوف قريب إخوان يدخل المكتبة فقط يقتصر وقت درس الساعة ويهجر المكتبة، أخرج أدخل فهرسها تستفيد الألباني ما سوى، أدخل فهرس وروح مكتبة الملك عبد العزيز اسكن فيها فترة، أما هكذا فقط ما علاقتك مع الكتب إلا الدرس والسمونة الجوال الإلكتروني، بس عيش مع الكتب فهرس، فإن هذا يكون شخصيتك العلمية، قد تصبح فيك ذكاء، تصبح مفتي يوم لبلدك، الناس يحتاجون، فما تقدر تكون نفسك بغير طريقة السلف، تعبوا في العلم، قال يحيى بن كثير هذا العلم لا ينال بإيش براحة الأبدان. الآن والله يا أخوان على السرير يدي يمكن فوق رأسه يحكحك رأسه والثانية بالجوال كذا وثلاث دقائق، هذا العلم كذا ينال؟ ها؟ أتعب نفسك في العلم، ابحث، اقتني الكتب، فهرس، اقرأ مقدمات المصنفين، نصب الراية، اقرأ مقدمة، شوف طريقة مصنفها كيف، ايش يقول؟ شرح السنة للبغوي، اقرأ المقدمة، وابدأ اقرأ شرح السنة من أول لآخره، فهرس، واكتب فوائد. يصير كذا يا أخي، كل وقت مستغرق الدنيا، والعلم ما تعرف الوقت. الحلقة حلقة ترى ما تعطيكم العلم إلا جزء، مفاتيح فقط هنا عندي، لكن باقي البحث والكتب و... نعم صحيح، ما تستغني عن الحلقة بالكتب، لأن قال لا تأخذ العلم عن مصحفي ولا صحفي، لكن أيضا الحلقة ليس فيها كل شيء، لابد ترجع لمكتبتك وتسخر وقت لهذا، تضعه تقول هذه مراجعة. كنت بتصل الألباني قديم، صلت عليه انزعج الشيخ لما اتصلت عليه في وقت، قال لي هذا وقت بحثي، يعني رجاء لا تتصل عليه فيه، وضع وقت بحث الشيخ حتى صار عملاقا، نظم وقته، قال هذا وقت بحث ما استقبل فيهم كلمات. علمني على العملية، لما قال هذا وقت بحثي لا أحد يتصل عليه هذا الوقت عمليا، وإن كان بعض يستوحش يقول ليش ما يستقبلني زي الشيخ إيش هذا، لكن علمني وأنا أعلمكم الآن بتعليمه لي ترتيب الوقت، ترك الفوضوية في الوقت. الآن أنزل العرب عن المستوى المطلوب، هم أذكياء العرب، جعل الله فيهم النبوة لأنهم أذكياء، جنس العرب أفضل من جنس العجم، لا من جهة أنه عند الله، هذا كما يقال الأوروبي أذكى من الأفريقي، فهم؟ ومعناه أنه أفضل عند الله، لا فرق بين عربي إيش وعجمي إيش، بالتقوى، كما يقول لك الأيدي العاملة الصينية أقوى من الأيدي العاملة النيجيرية، ما في إشكال هذا. فالعرب عندهم ذكاء، وأنتم عرب استغلوا الذكاء هذا، استغلوه فقط في النزه، يقول والله هذا خرجت فلان حلوة ما قصر، سلة هذا بسكوت الشاي حتى ما نسي الفصفص، فقط هذا، فقط في النزه، عالم بالنزه وكيف تؤكل كتب فيها، وانبسطنا والله معاه، لكن ما يعرف شيء في الكتب، كيف خطأ. لابد تضع وقت قدوة لسلفنا الصالح، نظموا أوقاتكم، وقت للدرس، وقت للمراجعة، وقت للبحث، وقت الأسرة تعلمهم، وقت الأسرة تنزه معهم، لك حق، الزوجة حق، ربك حق، تعطي كل ذي حق الحق. لكن أنتم يجب أن تقدر زوجاتكم طلبة علم، أنتم أن الأمة محتاجتكم لكم طلبة علم، فلا بد أن يقتنعوا زوجاتكم بأن يصبروا عليكم في الوقت، تعطوهم وقت النزه لكن يصبرون بالشح فيه شيئا ما، لأن الأمة الآن ما في علماء كثير، بطالة في العلم، ما يطلبون العلم إلا قليل، كيف يصيروا علماء دول؟ ما يستغلون القواس في البحث، فغديان أبى أن يسمي واحد طالب علم أنه طالب علم، أبى، ليش؟ كان كم أنت تقعد في اليوم؟ ساعة ونص تطلب العلم، نص ساعة، لست بطالب العلم عندي حتى تقرأ في اليوم والليلة 12 ساعة، حين أيضا ممكن يعني نسميك طالب علم، شف؟
الله
مستعان، 12 ساعة في اليوم والليلة، والنووي كان عنده في اليوم والليلة 12 درس، وابن عباس كان يدرس بعد الفجر للظهر، من الظهر للعصر، ولعله للمغرب إلى غروب الشمس. فاقتدوا بسلفكم في الهمة العالية في الطلب، وليس العلم نزهة، العلم تتقي به النار، تتقي به وجهك من شواء نار جهنم العلم هذا، بس ليست نزهة. كنت طفشان في البيت يقول والله أروح مع الشباب أحضر حلقة، أقل ما قال من نزلين زارين في البيت إزعاج، والزوج أجيب وهات ودي ودين مشوار فلان، ميب نزهة هي المسألة، أو تخلص، هي مسألة تعبد واجب، طلب العلم فريضة على كل مسلم، تتقي بهذا العلم تقي وجهك من النار، النار ترى ميب سهلة، عجبت للنار كيف نار نام هاربها، يعني الآن لو شوي وجهك لا قدر الله بفران تنيس سقط سبحان الله فيه، وبدأ النار تلفح وجهك، وتحترق حواجبك ويحترق هذا وصير تصيح سياح قطع أكباد من يسمعك. كيف النار فضلت عن نار الدنيا 69 جزء كلها مثل الحرية، وأدنى النار أدنى الناس في النار رجل تضع في أقمص قدميه جمرتان من نار يغلي منها دماغه، يغلي ويرى وهو أخف الناس عذاب ويرى أنه أشد الناس. فأنت في نعمة في العلم أنه يقيك النار، لكن اطلبه بجد اجتهاد كما قال منه لا الآية الآية ليش نبعد في أثار السلف. قال الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد واجتهاد. هذه تضمن ايش الآية؟ الجد في الطلب، تطلب علم الحديث، تطلب علم الفقه، علم أصول الفقه، ما تغيب الحلقات عشان من أجل نزهة ولا من أجل عشاء وفصفص تجعل علم في الساقط. قل إن فرغت جيت العلم، ما تفرغت إذا علم الله من قلبك هذا ما يرفعك سبحانه، لأنه يرى في قلبك أنك غير مهتم بالعلم سبحانه. معظم للعلم تعظم ما وعيده رفعك، لأن العلم أنزله الله. فإذا عشت رأى الله من قلبك أنك معظم له عظمك في قلوب الناس ورفعك. رآك الرب يعلم أنك تحضر للنزهة وليس قصدك الطلب وليس رفع الجهل وليس تجد وتجتهد، فيخشى أن لا تستفيد كثيرا. فالشمر يا طالب العلم عن ساعد الجد والاجتهاد في الطلب، ولا يكون طلبك العلم كالنزهة، متى ما تيصل لوقت شئت، متى ما عارضك أي عارض أي عارض ولو تذهب ترحل لسندويش تأكله تركت الحلقة. وش هذا؟ يقولون في القديم كان بعض سلفنا مثلنا يشتهي، كلنا نشتهي الأطعمة اللذيذة والتنويع في الأطعمة، سبحان الله بشر. وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك، يأتيكم بيش قال أزكى طعاما، قال السعدي لا ضير على الصالحين يتخيروا الطعام اللذيذ، ما فيش كه. لكن أن يكون طلبه على حساب الحلقات، تغيب الحلقات من أجل وليمة ومن أجل متعة البطن، هذا مذموم ترى عند السلف، يكرهونه السلف هذا. فكان منهم من السلفنا والله يرحمهم ويغفر لهم من محبب إليه الهريسة، ولكن صاحب الهريسة المشكلة ما يخرج لوقت الحلقة، وإذا انتهت الحلقة خرج ما في هريسة، إما رحل عن قدام المسجد أو خلصت الهريسة. يذكر أن هذا الرجل حتى ما كان يوكل أحد يجيب له هريسة في الحلقة حتى لا ينشغل ذهنه فيها، فبقي 40 سنة لا يشتريها. يعني ما في يوم يقول إن شاء الله المدرسة تأخر وتمنى، أو بعث أحد قالوا في الحلقة أبعث أحد يشتريها حتى يتعلق والمدة تنتهي. طور يا الشيخ تركها مرة لله، تركها حتى لا تنشغل نفسه بها. وبعضهم يحب النعاس، كلنا نحب النوم خاصة يتلذذ به إذا جاء وقته، فبعضهم كان حتى لا يأخذ وقت طويل في النوم والدعة والكسل كان يضع في طرف رمشة فلفل حتى إذا أغمض حرقت عينه فتح كم بقي يقرأ. وآخر همه شيء ما يهم كثير منه، فكر في مشغلات أو حجب الطلب، لقي الغمس والغمز أكل ويأكل من هذا يأكل هذا، قال والله وقت طويل. قال اختصره اختصره، لا تجيبوا لي الحبوب، وجبته 7 ثوان وشي سف قل. انتهى الأكل، يلا اقرأ انتهى. أما جيب الطحينية وجيب معها الليمون وجيب هذا وجيب، والأكل يستغرق 23 دقيقة أو ساعة لربع، كيف يعني ساعة لربع؟ مش البطن هي. هذا خايف أن يروح على الوقت فصار يسف الأكل سف، خايف الوقت يروح عليه. نعم، وهذا ينتظر. ما جاءت محسن الطعام، أنا أذكر البعض ما جاء محسن الطعام، وقف ينتظر محسن الطعام يأتيه دون أن يهدج في الطعام. كيف لو ولج فيه محسن محسن الطعام أن يبحث عنه؟ فذكر عنه وهذا صابر، صابر في سبيل إيش؟ في سبيل الله. يا إخوان أشبعنا بطوننا كثير الحمد لله. أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، لا ذاق لسان في اللذة مثلها. ثم ينحر لهم ثور كان يأكل مطراف الجنة. فذاك الطعام الذي لم يذق منه أو مثله لسان ولا نظرت إليه الأعيان، ففوزوا بذلك بجد والاجتهاد في طلب العلم، واتركوا الدعة والكسع والأمان والشرف بطلب العلم وطلب الرياسة به، فإن ذلك لا يجدي، والله لا يجدي، والله لا يجدي، والله لا يجدي. ومن طلب العلم لغير الله عوقب بأمور، منها أن لا يتلذذ بالعمل به إذا عمل. طلب غير الله كانت نتيجة إن عمل به لا يتلذذ. الثاني ألا يكون هناك بركة في تبليغه، ما في بركة. الثالث وهي أشدها العذاب الأليم، أول من يقضى عليهم من طلب العلم غير الله. فقال طلبت العلم ليقال الناس، قول الناس عالم، فقد قيل فيؤخذ به في النار قبل الزانيات والزواني ومن يشرب الخمر ويتجر المخدرات، يؤخذ به أنه طلب لغير الله، طلب المحمدة الناس، طلب للرياسة، طلب ليقال فلان عالم فقد قيل. ولا تيأس إذا رأى الله منك مجاهدة في نيتك يسر الله لك الإخلاص، قال تعالى والذين جاهدوا فينا نهدين سبلنا. أما إذا ما رأى منك مجاهدة وتمنيت على الله أماني وتفلت قلبك هذا من غير أن تقيده بالمجاهدة فقد ترث الردى بدل الهدى، فانتبه لقلبك وراقب تحركاته. نعم، فإنه كاللص القلب ما يرى يعني بابا مفتوحا من أبواب الدنيا وشهواتها وشبهاتها اللي أراد أن ينقض عليها في غفلة. فأنت كن أحرص منه على تفلته منك، فانظر وأدعو الله أولا فقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلب داخل كيف تمسكه؟ لا تستطيع. ادعو الله، استعين بالله وجاهده. أما تمسك قلبك كذا مهما فعل حركة فيه، لو ما عانك الله الإخلاص ما تستطيع تأتي به، لو ما عانك الله بتوفيق للتوكل ما تقدر على التوكل. فأروا الله من أنفسكم خير وهمة عالية في الطلب والمراجعة، واجعل لك صاحب تراجع معه الحفظ وتراجع معه القرآن وتراجع معه المتون، وارجع فقط صاحب ما تعرفه إلا وقت النزهة تسلم معه، فقط ما تعرف صاحبك إلا وقت العشاء والغداء والطرف، ما تعرف صاحب لك كريم أحمد يخرج من مثل هذه الليلة، خرج من صلاة العشاء قابل يحيى بن معين أو علي المدين لا أذكر، فصاحب وش سوى معه؟ دارسوا في أطراف الحديث فما شعروا إلا والفجر يؤذن، يعني 9 ساعات أمام المسجد نسوا أرجلهم. أنا جيت مرة من المرات بسوي مثل، طلعت كتاب في حضرة أناس والله كنت يعني أحسنت الظن فيهم قبل سنين، فجيت أقرأ مسألة أظن من فتح الباري نتدارسها. ننطلق الصياح يا أخي مو وقتها لا أعود. الهمم ضعفت، ها الهمم ضعفت. نقرأ
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مسلم ابن حجاج القشيري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال النووي رحمه الله باب جواز، قال النووي رحمه الله باب تحريم النظر إلى العورات، قال تحريم باب التست، قال باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. قال وحدثنا يحيى بن أبي يحيى، إمام مسلم يقول وحدثنا يحيى بن أبي يحيى قال قرأت على مالك عن ابن عن أبي النضر أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب.
نعم، هذا جواب عليه النووي بقوله تستر المغتسل بثوب ونحوه. ستر المغتسل بثوب واحد متى؟ إذا اغتسل عريانا. فهل يجوز الاغتسال عريان؟ نعم نعم يجوز، إذا كان المغتسل قد جعل ثوب يحول بينه وبين من ينظر إلى عورته، للنبي نهى الرجل على أن يكشف عورته بحيث ينظر له إنسان سواء كان امرأة أو رجل. وقد اغتسل موسى عريانا وضع ثوبه على حجر كما في صحيح البخاري، فلا بأس أن يغتسل الرجل عريانا. وهل يجوز له أن يغتسل عريانا بحضرة أحد من محارمه؟ نعم، إذا كان هناك من يستره، كما في حديث أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره، نعم أخبره، أخبر من؟ أبو النضر، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستر بثوب. إذن بحضرة المحرم يجوز أن يعني يستر بثوب، لا يوسوس ويشدر على نفسه يقول لا تسمع قطرات الماء تنهار من جسم العريان، مش هذا ماشي، لأن النبي فعله، لأن النبي فعله، فيجوز بحضرة، أي نعم بحضرة معارمه، بل حتى لو كانت مرأة، انتبه، لو كانت مرأة سترت والرجال وراءها وتسمع الرجال صوت الدش ينزل، يجوز هذا؟ من يقول؟ إذا كانت زوجته، أما أجنبي يسمع صوت الدش ويقع في نفسه ما يقع، عائشة فعلت هذا، مر معكم ولا؟ أمرت بثوب واغتسلت وراءها، تبين الجواز أول شيء، والنبي يغتسل عن الماء بدنه كله. هذا لا حرج فيه، نعم فهذا لا حرج فيه. إذن يجوز من الرجل ويجوز من المرأة. ما أقول لكم لا تغيبوا عن الحصص الدراسية في هذا المثل، العلم بعضه أخذ برقاب بعض، من حضر معنا اغتسال عائشة سيأخذ بهذا ويعرف طرفين، يجوز الرجل المرأة والمرأة تجاه الرجل. نعم، وهل هذا خاص المحارم من الأجانب؟
ليس بخاص، لأن عائشة تصرف أمام أجانب ليس محارم،
ومحارم أنا أقول لكم حلم يأخذ بعضه في رقاب بعض. هناك فجائر، هنا محارم فاطمة، لكن هناك كان الراوي أجنبي مر معكم. فلا تنسوا العلم وذاكروه، بارك الله فيكم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وحدثنا،
لكن عليه يعني ألا يكشف عورته إلا لحاجة اغتسال. لما عوراتنا يا رسول الله ما نذر منها وما؟ قال إذا استطعت أن لا يرى عورتك أحد تفعل. قال فرأيت إن كنت خاليا، قال فإن الله حق فاستحي منه. وهذا إيش يتضمن؟ يتضمن إذا اغتسلت كن عريانا لحاجتك اغتسال، ذي طهر بدنك كله وقت الاغتسال. لما تصبح عريان وتروح إلى كرسي حاطه في الحمام ما شاء الله فوق طاولة تقصص أظافرك وانت عريان، ايش داعي؟ تصلح شاربك وانت عريان، تمسك الحبوب وانت عريان، ايش هذا كله؟ ايش داعي هذا كله؟ وقت الحاجة، لأن الله حقا يستحيى منه. فلا تطول كش عورتك لغير الداعي. وذلك سألني سائل، وانتم عندكم الجواب الآن بعد المقدمة، سائل أذكره من ليبيا، أظن من ليبيا، قال هل يجوز لي، اتصل بالتليفون عبر النقال، هل يجوز لي بعد ما استنجي أقوم أتوضى؟ جاي بكسل أقوم أتوضى وأنا نصف الأسفل عريان، بعدين ألبس، بعدين ألبس، فأقول هذا مكروه. ليش؟ كشف للعورة بلا
حاجة.
هل تحفظون من متون الفقهاء كالحنابلة ونحوهم شيء مثل هذا في الروض؟ أظن. ولا يطيل المكث في الخلاء لأنه كشف العورة بلا داعي. هذا الناس كذا الله يهديه، يكشف عورته في الخلاء ويفكر، صحيح يفكر في الحاضر والماضي، ولا يزيل له الشيطان الفكرة إلا في الخلاء. إيش يريد الشيطان؟ طيل المكث. طول المكث مفرح للشيطان من جهة، كشف العورة بلا داعي. وقد ينظر إلى عورته ويقول ما سمى الله عند دخول الخلاء، الجن يتلذذون بها. لنقول ستر ما بين عورات ابن آدم وأعين الجن، إذا وضع لباسا يسمى الله، فما سمى الله نشي أشغال في ذهنه، ديون ومشاكل نشي نشي دخل الخلاء، نشي ودخل الخلاء. طيب يجد الجن يتلذذ ويوسوس له الشيطان تطويل المدة، يخلي أصحابه من الجن يتلذذون بعد بعورته. يقولها فكرة ذيك وكذا وكذا. وذلك صرح بهذا، أذكر شخص كان عند الجد رحمه الله حكمة، وكان الناس يأتون له في شعب عامر ويصطلحون عنده، كان له صيد كبير نشكر الله على فضله. فجاءه رجل قال يعني أيها الشيخ لا يأتيني الفكرة والتطويل فيها والتلذذ ذلك إلا وأنا على قراءتي. فقال إذا أنت مزاج خرائي. وبعضهم كما قال الأخ هنا يدخن، ما يطيب له تدخين إلا فيه، الشيطان يشغل بالدخان ليطول مدة العورة، متى تنطف السجارة ينفخ فيها، ينفخ طالت المدة ويتلذذ بها حتى تبقى عورته مكشوفة، وترى يورث الباسور ويورث أمراض أيضا التطويل على قضاء الحاجة. اخذ حاجتك قم والبس وتوضى وانت لابس، تطول مدة كشف العورة من غير داعي. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانهم بنت أبي طالب رضي الله عنها حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فلحفه، ثم صلى 8 ركعات سبح الضحى.
لأنه يقضي لك البحث الذي قام من اختلاف العلماء الذي صلاه النبي أي صلاة الضحى، والذي هذا الحديث صلى 8 ركعات سبحة الضحى بأصح الأسانيد.
الله أكبر.
وفي مسلم، فإذا الذي صلى النبي كانت
سبحة الضحى
صلاة إيش؟
الضحى.
ضحى النبي وهو بأعلى مكة، فقام إلى قوسه وسترت عليه. الأغسال منها ما هو مباح، منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، منها ما هو محرم، منها ما هو بدعة. هذه الأغسال التعبد واجب كغسل جنابة، والماء حق إذا طهر ورأت القصة البيضاء. مستحب كغسل الجمعة على الصحيح، ويصبح واجب إذا خرج منه رائحة كما قال ابن القيم. وغسل العيدين وغسل وقوف عرفة وغسل دخول مكة، هذا كله مستحب. ثالث مباح، وهو للتبرد
والتنظف.
اكتشفوا أخيرا في الحنية لما يصبح إنسان يغتسل كل يوم بشرة، لكن لابد أن يعني يكون القول نظري فقط، يصبح حقيقة علمية بين النظرية والحقيقة
العلمية.
بعض الناس أول ما يشوف المجلة نظرية يخليها أنها حقيقة
علمية
يتجاوب معه وهي صرت على أنها حقيقة علمية، إنما شيء نظري. يكون محرما الاغتسال، يكون الاغتسال محرما إذا كان من جنس ذاك الاغتسال الذي أهلك صاحبه، تذكرونه في عهد من هذا؟ النبي. جاءوا يسألون صحابة، بعض الصحابة قال لك أنتم الأمس هل تجدون لي رخصة أن أترك الاغتسال؟ أنا أجد رخصة.
قتلوا،
فكان حين يجب الاغتسال لك يحري فدعوا من ألقاء قتلهم الله. أنا على العيد أحفره قالوا لا ساعة. هذا النوع من الاغتسال الذي يهلك صاحبه لا يجوز. الاغتسال البدعي، الاغتسال البدعي أن يغتسل لصلاة العصر مثلا، هذا بدعة. النبي ما اغتسل للجمعة، ما اغتسل لصلاة العصر، مع أن أفضل الصلوات اليوم والليلة صلاة العصر، حضر الصلاة وصلاة الوسطى. صلاة العصر التي يهملها الناس ينامون عنها، يأكلون كثير وينامون عنها ويقومون قبل الغروب، ينقروها نقرتين أو 4 نقرات وخلاص. نعم نقرأ. الشاهد فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحت فيه ما ذكرنا. نعم.
قال وحدثناه أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد، وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذ فالتحف به ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ضحى.
نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القارئ قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل.
ما الذي جعل العلماء يقولون أكثر حد الضحى 8؟ هذا الحديث. طيب لماذا لم يأخذوا بحديث عائشة؟ كان النبي يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء.
مقيد.
ما شاء يعني على 8. في حديث ينظر في سنة الحسن الألباني أنه صلى 12 لكن هذه كانت عادته فيما لو ترك قيام الليل. لو كان عادته صلي 11 صلي 12 فأكثر حد حضر ضلال الحنابلة أظن 8 ركعات الضحى. من صلىها منكم يوم 8 ركعات على حدهم هاني هذا غدا إن رأتهم بعد غدا بعد بعد غدا. قالوا قديما إذا سمعت بالحديث فأنا ذي مرة مرة تكون من أهله.
الله
ما تسمع الحديث 8 ركعات صلى الضحى ولا مرة تصلي 8 ركعات يجيك كسل ولا مرة. حظك منه الذاكرة والعمل ما في. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه لارتاح بعد فترة تنساه. فأعمل بالحديث مرة تكن من أهله. لا يسمعني أحد مغرض متبع لهواه فيسمعني أقول لعمل به مرة تكن إيش من أهله يجيني غدا قد حلق لحيته. النبي أرخ اللحى عملت مرات خمس سنين متبعين فيها
أوامر.
هذا في إيش
أوامر
إيه ذيك المستحبات. أما الواجبات أدم
نعم
تسمع مرة وخلاص تترك. هذا من اتباع المتشابه من كلام أهل العلم. ترى كلام أهل العلم فيه متشابه كما أن فيه كلام الله والرسول متشابه. فبعض الناس يتبعون متشابه من إيش من كلام العلماء أيضا وهذا خطير. تشابه تبع المتشابه من كلام العلماء. نعم.
قال النووي رحمه الله باب تحريم النظر إلى العورات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.
نعم. طيب لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل هذا أصل في تحريم رفع البصر إلى العورة. ولكن اختلف في عورة الرجل تجاه الرجل وعورة المرأة تجاه المرأة. فعورة الرجل تجاه الرجل على الصحيح من السرة للركبة وما بين السرة والركبة عورة. السرة على هذا الحديث يجوز أن تظهر يجوز قال ما بين السرة والركبة. الركبة يجوز لكن فخذ عورة. وأشد العورة السوأتان والفخذ أخف لاختلاف فيه. أما السوأتان لا اختلاف فيهما فلا بد من سترهما. وأصل المنع في النظر العورة ألا يكون ذلك مهيجا للشهوة المؤدي للزنا أو اللوطية. فلذلك ينبغي أن تأمر صبيانك وتعودهم من صغرهم إذا بلغوا السابع أن لا يلبس الشورت. لأنه لبس الشورت اللي هو مثل التبان فإنه يكبر على هذا. أمره في السباحة مثلا يلبس للركبة لأنه يتعود. أما عورة المرأة بالنسبة للمرأة فأقوال وصحها ما كان يظهر غالبا وتضع المرأة فيه الزينة. يعني مكان الأساور هذا يجوز, مكان الخلخال أسفل قدر أسفل الساق يجوز, مكان القلادة وما سوى ذلك. فقد قال ابن تيمية كان لباس المرأة في بيتها في وقت السلف من ليش من المفصل يعني الكف تقريبا إلى الكعب وما سوى ذلك فضفار. أما تأتي المرأة تقول هذا ابن أخي ولد أخوي, خاصة كانت جميلة ولو كانت يعني خالته أو عمته فتلبس الضيق وتفتح يعني من جهة القلادة حتى تتبين فلقة ثديها ونصف ساقها، فهذا منكر ويؤدي إلى الشذوذ الفوق في 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 الشهوة. فلا بد تكون لباسها فضاض لا يضيق على مفاتنها ويكون سميكا لا يشف ويبين لون بدنها من أسفل، فإن هذه فتنة سبب التساهل فيها أدى إلى ما يسمى بالشذوذ والتطاول على المحارم، سببه هذا الذي ذكرته لكم. ويدل على أن عورة المرأة على المرأة ما ذكرته قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أن ما تظهره على أبي الزوج هو تظهر على النساء، لأن الحكم الشرعي إذا وقع على معطوفات فإن أي فرد في هذه المعطوفات تشترك في أصل الحكم، والحكم لا يبدين زينتهن إلا ذكر أفراد، فإن تقسم يقسم الحكم الشرعي بالتساوي بينهم. فما تظهر المرأة على أبي زوجها هو اللي تظهر على نسائها، على نسائها، وبهذا تعصم الأمة من هذه الفتن الشذوذ أعوذ بالله في النظر. وكان رجل أحسبه من الصالحين، لقيني مرة وجاءت المسألة ذي وتساهل بعض النساء أمام أخوانهم يلبسون عرياني قدام أخوها، تلبس أمام أبيها عرياني شورت، جاءت السيرة هذه. فقال أنا وأعرف رجل والله من الصالحين إن خرجت عليه أخته بسيف الحياء لابسة الحمالي ورأى قريب من إبطها أو رأى قريب من هذا، قال والله حتى أنا أقول لكم هذا ليس من باب هتك الحرمة والتجريئكم، لا والله من باب تخويفكم من العاقبة، تحذيركم من عاقبة مخالفة الآية، وأن الله لا عبثا جعل عورة المرأة على المحارم، عورة المرأة على محارمها ليس عبثا. انظر هذا الصالح ماذا يقول، قال لي بالحرف الواحد، لا أذكر كم سنة، كم 27 سنة، لا أذكر كم سنة والله، قال والله تسبقني شهوة إلى أختي، لتعلم أن الله حكيم عليه لما جعل. وهذا نعرف أنه صالح لكن الشهوة سبقته، شاذة ما ملك نفسه، خلقها الله في نفسه إذا وقع عينه على شيء ما أذن الله فيه، ما أذن، بينما لو وقعت عينه على شيء أذن الله فيه ككفها ما رتحرك شهوة. سبحان الله، الله يعلم وين المواضع اللي تحرك شهوته الشاذة فحبسها عنه. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وحدثنيه هارون ابن عبد الله ابن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال مكان عورة عرية وقرأت عرية أو عرية الرجل وعرية المرأة وقرأت وعرية المرأة أي بكسر العين وإسكان الراء. قال باب جواز الاختسال عريانا في الخلوة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام قالوا والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر.
نعم، هذا الحديث فيه آية من آيات الله، الشاهد أنه موسى اغتسل عريان والنبي أقر ذلك وكان شرع لنا، ذكر الحديث النبي وما أنكره، فدل على اغتسال عريان إيش جائز. نعم، ولكن الآية التي أردت أن أذكرها في الحديث كيف أن الحجر جرى بثوب موسى، وأن الحكمة كانت ليرى بنو إسرائيل أن موسى انفرد عنهم لأجل حفاظ على عورته وليس لأنه إيش مريض. هكذا ترى حتى التشريف هذا يوجد في السفهاء من النساء والرجال، إذا واحد فعل شيء للخير وللصلاح اتهم، جاءت واحدة تغطي وجهها قال والله لو منها قرده كان كشفت، هذا من اللمز اللي يشبه ما كان يفعله ايش بنو اسرائيل ولا يحل. فبين الله لهم انه من عزل عنهم للعيب الذي سخروا به مهتانا، وانه آدر اي منتفخ الخصية العيب، فجاءهم وقد جرى به ثوب الحجر يركض وراه ويضربه الحجر ويقول ثوبي حجر يعني قف، وصار موسى يخاطب ليش؟ لانه قال في نفسه موسى ما دام تحرك وصار يجري لعله يفهم ايش خطاب، دخل فيه شيء يشبه الحياة يجري ثوبي، قال ثوبي حجر وقف يعني، وصار يضربه عليه السلام. فرأوه عريان وأنه ليس بآدم، فاستنبط الحافظ الحجر وغيره جواز كشف العورة ليش مصلحة، مصلحة مثلا عند الدكتور لأجل ترى بثرة قد تكون ورم ويشوف شيء من عورتك لا بأس، لأنه كانت المصلحة أن يريهم الله أنه ليس فيه عيب. وبهذا المناسبة كنت أقول ولا أزال أيهما أشد، تهبة موسى في عقله أو في بدنه؟ عقل النبي، فتطاول سيد قطب على موسى حتى قال وقد عرف لموسى عصبيته من صغره، وقال في موضع آخر كان مثالا للزعيم المندفع العصب المزاج، عصبي مندفع أعوذ بالله، ومع ذلك هناك من يتغنى بذكره على المنابر كأنه شيخ الإسلام ويقول سماء العودة سيد قطب إمام هدى، نعوذ بالله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهها. لو موسى حي بالله أيهما يؤذى أكثر، لما يقول طياش أو يعني مندفع ولم يقال فيه مرض الأدرة؟ أي تشد الأول، لأنه يمس نبوته يمس على الدين يغار حتى مو على نفسه أن يقال أنه، ومع ذلك هناك من يمجده ويجعله إمام فقط لإسقاط الحكومة، لأنه كان ينظر لهذه المسألة، فإنه كان سيد قطب يخطط لتفجير القناطر وكان يكفر بالجملة الناس، وأنه هذه المساجد ترونها ما أذنها ترى معابد على الجاهلية، وشهد عليه شاهد من أهلها قرضاوي من خلال المسلمين، قرضاوي أنكر عليه لا إله إلا الله، قال وكان سيد يكفر المجتمعات بالجملة لا إله إلا الله. هذا يقود الإخوان الآن للمهالك، يقول من مقالاته إيش يقول إن كان الخروج هذا فتنة أنا شيخ الفتن. أعوذ بالله. أي والله تبجح في هذا. ويقول لو أن الله عرض على عباده نفسه لما أخذ 99% في الانتخابات. هذا عالم يقول قال الإعلام هذه منها ردة مستقلة. مع هذا كله والبلاء اللي فيه ينكر على سيد قطب تكفيره المجتمعات وأن هذه المآذن التي ترونها ليست معابد ومساجد الله إنما هي معابد جاهلية. والله ظلم حتى في مصر عندهم في أي مكان دخلوا المسجد صلوا لله ولا للصليب. ليش هي معابد جاهلية؟ من فاهم كيف؟ غلو عظيم يعني. يعني لما دخل المسجد صلي بالله لمن؟ أعرابي وزير سائق حمير صلي لرب العالمين الواحد القدير. فأنا ما أدري إيش الوجه اللي سم خلى يسمي المساجد معابد جاهلية يطعن في المساجد ويطعن فيه. فإذا تبين من هنا إذا فشت قلب الإنسان بالبدعة فلا تسعى المقالات تفسد مقالاته تبعا لفساد قلبه.